السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو البرنامج الذي ألتقي بحضراتكم فيه، أقف مع في كل حلقة مع قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، نستلهم العبرة ونقف مع الوقفات التربوية ونتعلم نماذج عملية في أسمى درجات الإيمان، دروس يتربى عليها الأفراد وتتربى عليها الأمة الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ما ينفعنا به في ديننا ودنيانا. أحبتي في الله، ونظرا لأن قصة هذا اللقاء قصة غنية جدا جدا بالمعاني الإيمانية الراقية، فأنا لا أقف مع مقدمات طويلة، بل أدخل معكم وأقول قصتنا التي حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة أجعل لها عنوانا: وحبست الشمس. هذه القصة هي قصة نبي من أنبياء الله، من أنبياء بني إسرائيل. تعالوا بنا أحبتي في الله لنسمع ولنستمتع بكلمات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ في نص القصة كما حكاها الرسول بالحرف الواحد، أحب أن أقول لحضراتكم بأنني طفت بين الأحاديث، الألفاظ التي روت هذه القصة في كثير من الكتب، فوجدت أجمع النصوص وأشمل النصوص هو النص الذي جمعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجميع علماء المسلمين في السلسلة الصحيحة برقم 202 في الجزء الأول من السلسلة الصحيحة. هذا الحديث أو هذه القصة التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، فتعالوا بنا لنرى ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع، ليالي سار إلى بيت المقدس، وفي رواية غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزى، فأدني للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، وفي رواية فلقي العدو عند غيبوبة الشمس فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، وفي رواية اللهم احبسها علينا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه فغنموا الغنيمة، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، وكانوا إذا غنموا الغنيمة بعث الله تعالى عليها النار فأكلت. فقال، أي هذا النبي، فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، يعني الرجل الذي لصقت يده بيد يوشع وهو نبي من أنبياء الله من أنبياء بني إسرائيل، قال إذن أنت قبيلتك فيها الغلول. سنرى طبعا معاني الكلام ده كله بإذن الله تبارك وتعالى. فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعت فلصقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم الاثنين أو الثلاثة دول، قال أجل قد غللنا صورة وجه بقرة من ذهب، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد، يعني الغنائم التي جمعوها وضعوها في صعيد في منطقة فضاء، فنزلت النار عليها. النار مفروض تنزل تحرق لتذهب بهذه الغنائم. طبعا في رموز انتو او الغاز انتو ممكن تكون بتستوقفكم، الكلام ده كله ان شاء الله سيزال اللبس عنه بعد قليل. مفروض النار تنزل تأكل هذه الغنائم، نار من السماء، فنزلت فما أكلت شيئا وما طعمت شيئا، حتى أتوا بالشيء الذي غلوه وسرقوه من الغنيمة فوضعوه، فنزلت النار فأحرقت هذه الغنائم، فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبه لنا. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الله أطعمنا الغنائم رحمة بنا وتخفيفا لما علم من ضعفنا. هذه قصة هذه الحلقة، وأسأل الله أن يبصرني وإياكم بما فيها من دروس وعبر. أولا، وأنا طبعا إن شاء الله تبارك وتعالى في كل لقاء ألتقي بكم سأذكر تخريجا أو تحقيقا ليتيقن الناس من مدى صحة القصة التي أعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا قدمت وقلت هذا النص هو الذي جمعه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول، إلا أن هذا لا يجعلني أكتفي بذلك، بل أود أن أقول من علماء السلف أخرج هذا الحديث. أولا أخرجه أحمد، وألفاظ أحمد كثيرة، وهذه الألفاظ تبين لنا وتفسر لنا هذه القصة. أيضا أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس، وأخرجه أيضا هذا الحديث الإمام مسلم، وأخرجه أيضا طبعا في الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير، وأخرجه أيضا هذا الحديث الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه أيضا الحاكم وغير هؤلاء. إذن المستقر عندنا دلوقتي أن القصة دي متفق عليها، رواها البخاري ومسلم. طيب نريد أن نفهم، نفك الرموز، رموز القصة، معاني الكلمات. غزا نبي من الأنبياء يعني أراد أن يغزو. لما أراد أن يغزو وقف على رأس الجيش اللي هو خلاص هيطلع، وبدأ يخاطب هذا الجيش قبل أن يغزو. غزا نبي من الأنبياء، نيجي نشوف يقول لك برضو لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. ملك بضع امرأة يعني كتب عليها، عقد عليها، تزوجها وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها، لما يبني بها هذه أساسا معناها إنه ما بنى بها، وإن كان فيها احتمالية إن يكون بنى بها، فالحقيقة الذي تبادر إلى ذهني إن هو حاجة من اثنين، إما إن يكون ما دخلش بها خالص وده الغالب، وإما إن يكون دخل بها بس لسه عريس جديد وقلبه متعلق بهذه الزوجة. ولما يبني بها فغنم الغنيمة. هذا النبي على فكرة هو غزا نبي من الأنبياء، هو يوشع، اسمه يوشع، ودلت رواية أيضا في مسند أحمد أنه يوشع ابن نون، نبي هو اسمه يوشع ابن نون، وهذا النبي يوشع ابن نون هو فتى موسى الذي كان صاحبه في رحلته إلى الخضر، الذي بلغ معه مجمع البحرين. هذا الفتى اسمه يوشع ابن نون. يوشع ابن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالنبوة بعد نبي الله موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع، هل هذا على الإطلاق أم أنه هناك استثناءات؟ الثابت والصحيح أن هذا على إطلاقه. وفند الشيخ الألباني، وخلاص طبعا الأمر ده أنا هترككم، اللي عايز يعني يبحث في المزيد من ذلك يرجع للسلسلة الصحيحة. فند الشيخ الألباني رحمه الله الروايات التي ذكرت حبس الشمس، ورد إن فيه روايات حبست لموسى، حبست ليوسف، حبست الشمس لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الروايات لم تثبت ولم تصح، لم يصح إسنادها، فلم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون. رجع في ذلك كما ذكرت السلسلة الصحيحة، الحديث الثاني بعد المئة الثانية من السلسلة الصحيحة. أيضا أحبتي في الله، الغلول أو الغلول، الغلول بضم الغين، الغلول هو أن يغل إنسان من الغنائم، إنه يسرق يأخذ شيئا من الغنائم خلسة، يسرق يروح يأخذ حاجة كده من الغنائم عجبته. طبعا الغنائم كثيرة، مال كتير جدا جدا، عجبه شيء يذهب ليأخذ هذا الشيء، ده اسمه الغلول، وهذا اسمه عظيم وخطره كبير جدا جدا. وعندنا أيضا وسنرى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى خطر الغلول بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا حبست الشمس، مسألة حبس الشمس معناها إيه؟ أنا طبعا تعمدت أن أجعل عنوان الحلقة وحبست الشمس. ليه؟ لأن كلمة حبس الشمس أساسا اختلف فيها، وإن كان قلبي يميل إلى معنى معين أقوله لك دلوقتي، لكن العلماء عندهم اختلاف في كلمة معنى حبس الشمس. المعنى اللغوي حبس أو حبس الشيء أو حبس الشيء أمسكه عن وجهه. ماشي حبيبي في الله؟ يبقى حبس الشيء أمسكه عن وجهه. يعني إيه أمسكه عن وجهه؟ أمسكه عن وجهته. يعني في شيء مثلا حاجة ماشية كده، أنت تمسك عن الوجهة التي تسير إليها. حبس الشيء أمسكه عن وجهه، وقيل أخره، وقيل أوقفه. يبقى أمسكه عن وجهه، أخره، أوقفه. اللي أنا حس ومعتمد في فهمي لهذا الحديث منذ زمن أن حبس الشيء وقف الشيء، حبس الشمس وقف الشمس. يعني ممكن برضو يحتمل أنه تبطيء الشيء، فلما يقول اللهم احبس علينا أو حبست الشمس ليوشع ابن نون، معناه أن ربنا عز وجل لأجل يوشع ابن نون ولأجل دعاء يوشع ابن نون، ربنا عز وجل أنتوا شايفين الشمس؟ الشمس دي حد ممكن يتصور أنها تتوقف عن مسارها لحظة واحدة؟ مستحيل طبعا، مستحيل الشمس تقف. يقول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري، تجري ما تتوقف الشمس. طيب لا يمكن أن تحبس، لا يمكن أن تتوقف، ما توقفت الشمس إلا لأجل يوشع ابن نون، وذلك كان بدعاء دعاه لربي عز وجل كما رأينا مع حضراتكم. حبيبي في الله، قال لها إنك مأمورة أو أنت مأمورة وأنا مأمور. أنت مأمورة أمر تسخير، ده مسألة ربنا خلقك كده مسخرة تمشي ولا تتوقفي أبدا. وطبعا ثبت في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، أن الشمس عند الغروب تذهب لتسجد تحت العرش وتستأذن ربها عز وجل، تستأذن لأن تشرق مرة ثانية، فيأذن الله تبارك وتعالى لها، وذلك تجري لمستقر لها، المستقر عند العرش، سجودها عند العرش، فتذهب تستأذن، يأذن الله تبارك وتعالى لها، حتى إذا أذن الله تبارك وتعالى وأمر الله تبارك وتعالى للساعة أن تقوم، لم يأذن لها أن تعود إلى المشرق لتشرق، فتصبح الشمس طالعة من المغرب، ذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم أحبتي في الله، ده مسألة حبس الشمس، إنها أو أنت مأمورة أمر الشمس، إنها مأمورة أمر تسخير، وأنا مأمور أمر تكليف، أنا مأمور بإني أحرر بيت المقدس، أنا مأمور إني أحرر المقدسات، أنا مأمور إن أنا ما أسيبش أعداء الله تبارك وتعالى يعيشون في الأرض الفساد وينشرون الرذيلة والفحشة والبعد عن الله تبارك وتعالى. أنت مأمورة مسخرة وأنا مأمور أمر تكليف. نعم أحبتي في الله، أنت مأمورة وأنا مأمور. طيب دي بعض الألغاز اللي في الحديث. طبعا مسألة بقى الحديث نفس الرواية التي قلتها لحضراتكم فيها مسألة الغنائم، وإنها كانت في الأمم التي قبلنا كان محرم عليهم أنهم يأخذوا الغنائم، لا ينتفعوا بالغنائم، ده كلام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأحاديث التي تثبت ذلك. إن الأمم السابقة كانوا يدخلوا الحروب بياخدوا غنائم، طبعا أي واحد يدخل حرب على بلاد هيلاقي أموال ما في نقاش. طيب الغنائم دي كانوا بيعملوا بيها إيه؟ ما لهمش يستعملوه ولا يجوز لهم أن ينتفعوا بيها إطلاقا. طب كان الحل إيه؟ الحل إيه؟ دي أموال كفار برضو ما ينتفعوش بيها، طب يعملوا يردوها الكفار؟ طب ما هتبقى بالنسبة لهم سلاح قوية ضدهم. طيب لما الكفار ما ينفعش ياخدوها، المؤمنين اللي بيقتلوا مع الأنبياء والأمم السابقة ما لا يجوز لهم أنهم ينتفعوا بيها، طب هيعملوا فيها إيه؟ يجمعوها في صعيد في أرض فسحاية واسعة كده، يجمعوا الغنائم فتنزل نار من السماء بأمر الملك سبحانه وتعالى لتأكل هذه الغنائم، تحرق هذه الأموال كلها. طيب أما بالنسبة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأمة النبي عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، رحمة من الله عز وجل وتفضيل من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أذن لنا أن ننتفع بالغنائم، وهذه من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي في الله، قبل ما أقول لك القصة أنا بس مريت على المراحل الألغاز فقط، أنا عايز أحكي لكم القصة، إيه رأيكم؟ أحكي لكم القصة قبل ما أقف مع حضراتكم مع الوقفات التربوية المذهلة في هذه القصة. قبل ما أحكي لكم القصة عشان تفهموها وتستوعبوها وتفهموا الدروس التربوية والوقفات التربوية التي معها، أنا عايز أقول لكم هو طبعا غزا نبي بيت المقدس، يوشع بن نون غزا بيت المقدس، دخل بيت المقدس. أنا عايز أحكي حكاية بيت المقدس، بيت المقدس طبعا هي فلسطين، أحكي حكاية بيت المقدس لغاية غزو يوشع بن نون، مش انتفاضة يوشع بن نون، لا مش انتفاضة دي، يوشع بن نون ما عملش انتفاضة لتحرير فلسطين ولا لتحرير بيت المقدس ولا لتحرير الشام، لا، إنما يوشع بن نون غزا بيت المقدس، بيت المقدس عشان يطرد منها القوم الجبارين الذين يعيشون في الأرض الفساد. إيه اللي حصل أو قصة الشام؟ الشام أساسا أرض مقدسة، الشام كلها، الشام هي عبارة عن إيه؟ عن سوريا وفلسطين وبعض الأردن، هذا في قول كثير من العلماء، سوريا وفلسطين وبعض الأردن. الشام دي أرض مقدسة، الشام دي لها فضائل عظيمة جدا جدا، وإن كان في وقت وإلا ذكرت لحضراتكم بعضا من فضائل الشام بس ده مش موضوعنا الأساسي، إنما المهم اللي أنا عايز أقول لحضراتكم إن الشام دي أرض مفضلة، أرض مقدسة، أرض مباركة. ربنا عز وجل جعل عليها أساسا نبي الله إبراهيم، نبي الله إبراهيم يقول الله تبارك وتعالى عنه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إبراهيم ولوط كانوا في العراق، فلما النمرود وقومه شدوا عليهم قوي ربنا عز وجل أوحى إليهم إن هم يروحوا إلى الأرض المباركة. إيه أقوال العلماء في الأرض المباركة؟ الأقوال المسندة كثيرة التي أوردها الإمام الطبري في جامع البيان، أقوال مسندة كثيرة جدا جدا، خلاصة هذه الأقوال دارت حول إن الأرض المباركة دي هي الشام. بعض الأقوال، وطبعا أقوال مسندة يعني بالرواية والإسناد، بعض الأقوال ذكرت أنها الطور وما حوله، وبعض الأقوال ذكرت أنها كما قلت فلسطين وسوريا وبعض الأردن. يبقى الشام والطور وما حوله، دي أقوال يعني الطور وما حوله، أيضا هناك قول بيقول إن هي فلسطين وسوريا وبعض الأردن، وفي قول رابع إن هي أريحة. إنما القول الذي قاله الطبري رحمه الله إن أفضل الأقوال هنا أن تقال الأرض المباركة، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، الأرض المقدسة، هي دي، هي دي الأرض المقدسة، هي الأرض المباركة التي قال عنها الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هي دي، هي دي الأرض المقدسة، هي الأرض المباركة، الكلام فيها واحد. قال إيه؟ قال لك الأرض المقدسة هي الأرض المقدسة، ما عندناش قول فصل يقول لنا هي إيه بالضبط، وبيقول إجماع العلماء بالأخبار أنها هي من الفرات إلى عريش مصر في الحتة دي، كل الحتة دي أرض مقدسة، إلى من لعريش مصر إلى حتى الفرات كل هذه الأرض المقدسة التي يعنيها الله تبارك وتعالى في كتابه. طيب هي فين بالضبط بقى الأرض المقدسة؟ من الأرض المقدسة الحتة التي ذهب إليها يوشع بن نون، عندنا الحديث الآن يخصص الأرض المقدسة أنها هي بيت المقدس. بس قبل ما أقول لك يوشع بن نون أقول لك اللي حصل قبلها. يبقى نبي الله إبراهيم وبعدين ذرية نبي الله إبراهيم هم المسلمون الذين يحكمون هذه الأرض، ومن بعد نبي الله إبراهيم ذرية نبي الله إبراهيم يعقوب وبنو يعقوب وصالح وبني إسرائيل، وأيضا كذلك بعد ذلك سليمان وداود، وأيضا زكريا وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء هم الأنبياء الذين حكموا هذه الأرض حتى عصر نبي الله موسى. معروف إن موسى كان بمصر، وفي عصر موسى غزا قوم جبارون بيت المقدس، غزا قوم جبارون، ناس الكلام اللي ورد في أوصفهم كلام يعني لا يعتمد عليه، إنما هم قوم جبارون، قوم بأسهم شديد، غزوا بيت المقدس. فإيه اللي حصل؟ يعني كيف يغزو الأرض المقدسة؟ ده يعقوب عليه السلام لما ساب بيت المقدس وأتى إلى مصر ليدعو إلى التوحيد في مصر، ما سابش بيت المقدس إلا بعد أن اطمأن أن الذين يحكمونها هم أبناء من الموحدين المؤمنين المسلمين، أبناء نبي الله يعقوب. طيب موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، موسى لما وجد قوما جبارين بدأوا يدخلوا الأرض المقدسة انتفض موسى وقام وقاد قومه، وفي الطريق قال لهم يا قوم احنا رحين إلى الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فرض الله عز وجل عليكم أن تدخلوا الأرض المقدسة، لا يجوز لكم أبدا أن تتركوا الأرض المقدسة الطاهرة، لأن على فكرة كلمة المقدسة من القدس، والقدس هو الطهارة، فدي أرض مقدسة عن أرض طاهرة. الأرض الطاهرة ما ينفعش يعيش عليها مشرك، ما ينفعش يعيش عليها كافر، لا يجوز أن يحيا على سراها إنسان لا يوحد الله تبارك وتعالى. وإذا وطأ هذه الأرض المقدسة إنسانا لا يحسن توحيد الله آثم المسلمون جميعا إذا لم يخرجوا هؤلاء من على هذه الأرض المقدسة، لأن الأرض المقدسة دي لا يحكمها إلا المسلمون من لدن إبراهيم، بل من لدن من قبل إبراهيم، من لدن إبراهيم حتى الآن لا يجوز أن يحكمها ولا يجوز أن يطأ ثراها إلا القوم المؤمنون الموحدون المسلمون. نعم أحبتي في الله، فهم طبعا قوم موسى قالوا لا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فلما شد عليهم موسى، أنا بتكلم باختصار وارجعوا طبعا في سورة المائدة إلى القصة، وطبعا مع تفسير ابن كثير وغيره هتقدر تفهم بالضبط. فقالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. لما شد عليهم قالوا له بكل تبجح اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فطبعا موسى غضب غضبا شديدا منهم وزعل قوي، ما زعلش عشان نفسه إنما كان غضب موسى لأجل الله تبارك وتعالى. قال فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، يا رب أما وقد قالوها تجرأ عليك، خلاص فراق بيني وبينهم، خلاص اتقفل منهم فعلا، خلاص وصلوا لدرجة من التبجح انهم بيقولوا كده اذهب انت وربك، طب اذهب انت ماشي مقبولة، انما ربك ايه ده مش ممكن، فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. فكتب الله تبارك وتعالى عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، ووسمهم الله تبارك وتعالى بالفاسقين، وقيل في تفسير الفاسقين اي الكافرين. ثم ماذا أحبتي في الله؟ وهكذا دائما حينما يتولى قوم عن أمر الله يستبدل الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم بقوم آخرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. فأتى نبي الله يوشع ابن نون بعد نبي الله موسى وأراد أن يغزو هذه الأرض المقدسة، فوقف موسى وقف يوشع ابن نون قبل أن يغزو وقال أيها الناس. وعلى فكرة يوشع ابن نون قائد فذ، قائد عجيب. يا ليت قواد الدنيا الآن المسلمين يتعلموا من هذا النبي يوشع بن نون، إن مش أي حد تاخده معاك يقاتل، مش أي حد. وقف يوشع بن نون وقال: أيها الناس، لا يتبعني رجل من ثلاث. ده خلاصة الكلام. واحد من ثلاثة، أي واحد من الثلاثة دول لا يتبعني. ثلاث أصناف من البشر لا يتبعوني. أنتوا كلكم لما نقول حي على الجهاد، بيت المقدس، فلسطين محتلة، الكل هيقوم. إنما مش الكل ينفع، مش الكل يصلح. إنما مين اللي يصلح؟ وقف يوشع بن نون لينتخب من الذي يصلح، قائد غير عادي. قال: لا يتبعني رجل من ثلاث. رجل ملك بضع امرأة، تزوج امرأة ولم يبني بها، ما دخل بها وهو ينتظر أن يبني بها، ده لا يصلح. ليه؟ أنت الوقت خارج تقاتل في سبيل الله، صح ولا لا؟ صح. طيب اللي خارج يقاتل في سبيل الله يفكر أنه يرجع؟ سكت ليه؟ يفكر أنه يرجع؟ أبدا، مستحيل. طالما فكر يبقى مش عايز يقاتل في سبيل الله، لأن لسه الدنيا في قلبه، لأن ما ينفعش يجتمع مع الله عز وجل أحد. ما هو لو في قلبك ربنا عز وجل خلاص، أي حاجة تانية لا يكون لها وجود، أي حاجة تانية تبقى عشانه سبحانه وتعالى. حبيت زوجتك عشان ترضيه، حبيت أبنائك عشان ترضيه، حبيت أبوك وأمك عشان ترضيهم، حبيت أي حد في الوجود عشان ترضيه هو سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقاتل في سبيل الله خلاص تنسى الزوجة وتنسى الأهل وتنسى الأصحاب وتنسى المال وتنسى الكراسي وتنسى المناصب، تنسى كل حاجة، لأن اللي في قلبك ربك عز وجل وفقط. فإنسان يتمنى أن يرجع ده على وعلى فكرة برضو عسكريا خطأ أن يكون ده موجود. ليه؟ لأن الإنسان ده تخيلوا مثلا حتة دي ثغرة، المنطقة دي منطقة ثغرة، الناس دول واقفين على ثغرة، لو الناس دول نفسهم يرجعوا ويفكروا في أهلهم، ما بيعوش ربنا عز وجل على الموت، ما بيتمنوش الشهادة في سبيل الله، ما هياش أسمى ما يتمنوا أن هم ينالوا الشهادة والمسلمين ينتصروا، الناس دي مش هتقدر تقاتل صح، الناس دي هتخاف، الناس دي أول ما تشوف الموت قدامها هتفر وتهرب، فيغرقوا الأمة الإسلامية. النتيجة تكون ويلات وويلات وويلات تذوقها الأمة الإسلامية. يبقى الجيش المسلم معتمد أن في الثغرة دي رجال، وفي الحقيقة ما فيش رجال، لا يعتمد عليهم أبدا. فلذلك يوشع بن نون قال لك دول ما ينفعوش، الأصناف دي ما تنفعش، اللي مش في قلوبها ربنا عز وجل وفقط لا يصلح. رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها لسه ما دخل بها وهو ينتظر أن يرجع، هذا لا يصلح. ثم رجل بنى بيتا أو بنيانا ولما يرفع سقفه، لسه عامل أساس البرج بتاعه أو أساس الفيلا بتاعته، ده منتظر أن يرجع، حاطط لها بقى أحلامه، ويعمل هنا حمام سباحة وهنا المدخل يكون إيه والدور ده يكون إيه والأوضة دي كذا والريسبشن هنا كذا ويحطوا هنا كم طقم، الكلام ده إنسان بيفكر التفكير ده يرجع، ما يصلح. لنفس الآلية التي كانت في الصنف الأول الذي يتمنى أن يرجع إلى امرأته. الصنف الثالث، ورجل اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. غنما معروف، واحد اشترى غنم، قطيع، ثروة، تجارة، عنده مصنع، عنده تجارة، عنده أموال بيستثمرها في أي صورة من الصور. أو خلفات، الخلفات هي النوق العشار، النوق الحوامل، الناقة الحامل، هي دي الخلفات، وقيل غيرها، أي حوامل من البهائم ماشي، إنما هي أساسا على النوق الحوامل، وهو ينتظر ولده. اشتريت 100 ناقة، بعد سنة هيبقوا 200 لأن كل واحدة دلوقتي حوامل فيها، وبدي يفكر فحلوة في عينيه فعايز يرجع مثلا. طبعا ده في ترجمة العصر، زي ما قلت لحضراتكم عنده شركات، عنده مصانع، عنده تجارة واسعة، عنده مشاريع كبيرة جدا جدا، وحاطط في دماغه فتح مصنع، في دماغه 100 مصنع آخر، ويبقى مثلا في القاهرة وفي حلوان وفي 6 أكتوبر وفي الصعيد، ويفتح ويدخل برا يخرج برا مصر. الإنسان ده ما يصلح. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة، مش ما يصلح دلوقتي، ده بالعكس، ده أنا أتمنى أن كل المسلمين يكونوا كده. أتمنى أن كل المسلمين يكونوا مليارديرات، لا 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 مش ده المقصود، إنما المقصود واحد خارج يقاتل بس، هي دي عنده الأموال دي كلها. أنت خارج تقاتل في سبيل الله، مستني ترجع، ما تنفعش. إنما مين الذي يصلح؟ إنك برغم كل ده اللي عندك إلا إنك بايع، بايع كل ده وسايب كل ده وخارج لربك عز وجل، هو ده اللي يصلح. فهمتوا نقصد ايه حبيبي في الله؟ اوعى حد يفهم ان انا بقول ان ما ينفعش واحد يبقى عنده شركات ومصانع، ابدا. خلي عندك مليارات ملهاش حصر، يا ريت يا ريت يا ريت كوادر الاقتصاد في الدنيا كلها يبقوا مسلمين، يا ريت، وان شاء الله سيكونوا باذن الله. لان طبعا كما تعلمون ان الاقتصاد العالمي اثبت فشله، وليس هناك حل لانقاذ الاقتصاد العالمي الا النظام الاسلامي. طبعا حبيبي في الله ثلاث اصناف. يوشع ابن نون ده قائد عجيب، قال لك الناس دي هي دي الثغرات، هم دول الضعاف. فطبعا لما قال كده شيء بديهي ان مجموعة ضخمة جدا جدا من اللي كانوا سخنين على الجهاد وخارجين يقاتلوا في سبيل الله رجعوا وغيروا كلامهم، ومضى مع يوشع ابن نون مجموعة قليلة الا انها باعت نفسها لله. وعلى فكرة نفس السياسة دي هي اللي اتبعها طالوت لما قال لك انا عايز انقي الجيش وانتقل الجيش، ضعاف النفوس ما يصلح. طب الحل ايه؟ خلاص يا جماعة فيه نهر، ان الله مبتليكم بهذا النهر، ما تشربوش، كلام القائد مطاع، الا من اغترف غرفة بيده، خلاص ده مش مشكلة يسامح فيه. فشربوا منه الا قليل منهم، القليل بس. فخد طالوت القرار ان القليل دول هم اللي يصلحوا للقتال، نفس المنطق ونفس العقلية التي اعتمد عليها يوشع ابن نون. هنا مضى يوشع مع الأسود، أيوة طبعا، ما هو اللي ماشيين بالشروط دي أسود، قوة إيمان. الكلام ده كان يوم الجمعة بعد العصر، فلما كادت الشمس خلاص الشمس قربت إنها تغرب، نظر يوشع ابن نون الشمس هتغرب، طب الحل؟ إحنا لابد أن نقاتل القوم اليوم. طب الحل ايه؟ ده لو دخلت ليلة السبت خطوة واحدة بس اتحركها بنية ابتداء القتال حرام، تبقى معصية لا يجوز، لان هكذا شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ان يوم السبت يوم حرام زي الاشهر الحرم عندنا، الدفاع ماشي انما بدء قتال لا. طب الحل ايه؟ الحل اقف مكاني ما يسمعوا بي وممكن يأتون ليقتلونني في مكاني، ده قوم جبارون. طيب ارجع، طب هم المصيبه تزداد تعقيدا، انا عايز احرر بيت المقدس، انا تعبان تعبان ان الكفار على هذه الارض، ما ينفعش، لابد ان يكون حكامها مسلمون. طب الحل نعمل ايه دلوقتي؟ الحل ايه؟ ارجع، طب هم هيكونوا بقى بداوا استعداد لتقويه الحصون وتقويه الجيش. طب الحل ايه؟ الحل اني اعتصم بربي عز وجل، أني ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. اللي مسألة الليل والنهار بتحكمها قدام الشمس، فبدأ قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، كما قلت لكم منذ قليل، أنت مأمورة أمر تسخير وأنا مأمور أمر تكليف، أنت مأمورة وأنا مأمور. ثم اتجه إلى الله الذي بيده مقاليد كل الأمور، فدعا ربه هذا الدعاء العجيب، قال اللهم احبسها علي شيئا، وفي رواية اللهم احبسها علي، يعني بيقول له يا رب وقف لي الشمس، يا رب أوقف الشمس. دعاء عجيب، بالله عليك ممكن يخطر على بالك يوم من الأيام إن إنسان يدعي ربنا هذا الدعاء؟ دعاء عجيب. والأعجب أن الله الملك استجاب دعاء نبيه يوشع وأوقف الله الشمس حتى دخل بيت المقدس وتمكن من رقاب القوم وغنم غنائم كثيرة جدا جدا جدا، غنائم ذهب ذهب وحاجات أموال كثيرة مغرية مغرية جدا. خدوا بالكم من حاجة مهمة، مش لسه قايل لكم منذ قليل، ودي لفتة مهمة إن شاء الله، بس هأقف معها بإذن الله واقفة، دي لفتة مهمة، مش لسه قايل لحضراتكم إن اللي قاموا معاه كلهم بايعين، بايعين كل حاجة، يعني ناس كمل، ناس خلاصة البشر بالنسبة للي مع يوشع ابن نون، دول الخلاصة. وبرغم ذلك ما قدروش يصمدوا، منهم ناس ما قدروش يصمدوا أبدا أمام روعة هذا المال. قالوا يا خبر، ده المال ده كله النار هتأكله بعد قليل. طب ناخد دي، وشافوا حاجة كده مرسومة على صورة رأس بقرة من الذهب، حاجة عظيمة شكلها حلو جميل. قالوا ناخد دي، وما فيش لا يوشع ابن نون هيشوف ولا أي حد. وجمعوا الغنائم وحطوها في فسحية واسعة كده، نزلت النار من السماء ولم تأكلها. فطبعا فيهم يوشع ابن نون إن في حد خد حاجة من هذه الغنائم، فقال خلاص ليبايعني. هم كانوا حوالي 12 مجموعة، ليبايعني من كل قبيلة رجل. تعالوا كل واحد، انتوا 12 قبيلة، من كل واحد رجل يأتي. طبعا من كل قبيلة يعني مش لازم عدد قبيلة بقى عدد ضخم، عدد قليل، بس من 12 قبيلة. تعالوا من كل قبيلة رجل يأتي ليبايع يصافحني. فلها تلزق ايده في ايدي، ودي كرامة وآية من آيات الله تبارك وتعالى جعلها ليوشع ابن نون. فالتصقت يد رجل، وال11 التانيين ما التصقت يده بيد يوشع. قال إذن فيكم الغلول، انتوا قبيلتكم هي اللي فيها المشكلة. تعالوا بقى قبيلتكم كلها، انتوا عندكم 500 200، تعالوا كلكم ليبايعني كل واحد منكم. فالتصقت بيده رجلين أو ثلاثة، اثنين أو ثلاثة، واحد أغروا بعضهم ببعض وقالوا خلاص ناخد دي. فأول ما قال لهم فيكم الغلول، انتوا اللي خدتوا الغلول، انتوا اللي خدتوا من الغنائم، اعترفوا فورا ما أمامهمش أي حاجة إلا كده. وأخرجوا له كما قلت قطعة ذهب على صورة رأس بقرة، فوضعوها في الصعيد مع الأموال، فنزلت النار فأحرقت هذه الغنائم كلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الغنائم كانت محرمة على الأمم من قبلنا، ولكن الله تبارك وتعالى لرحمته بنا ولكرمه بنا ولعظيم فضله على هذه الأمة طيبها لنا فجعلها لنا حلالا طيبا. نعم حبيبي في الله، دي القصة البديعة العجيبة. هناك وقفات، وقفات عظيمة، والوقفات دي يعني تحتاج إلى زمن كبير جدا، لكني أستعين بالله تبارك وتعالى وأجملها بعد التفصيل اللي فصلته لحضراتكم. استيعاب هذه الوقفات هيكون سهل. يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة، التفصيل ده اللي فصلته والكلام عن الفترة السابقة على قصة يوشع بن نون التي حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موضوع حلقتنا، هذا كله لنستوعب الدروس التالية. أولا من هذه الوقفات التربوية سنة الاستبدال وسنة الاستخلاف، واضحة واضحة جدا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيوة، هو طريق ربنا عز وجل واضح، ربنا عز وجل طريق واضح. أنت هتتولى عن أمر الله تبارك وتعالى وعن نصرة دين الله وعن نصرة عباد الله المستضعفين المستذلين، خلاص تولوا، ولكن الله سيستبدل قوما آخرين. وتكون الغلبة لمن؟ سنة الاستخلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سنة الاستخلاف، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. سنة الاستخلاف، الاستخلاف لمن؟ للذين يقيمون توحيد الله عز وجل. سنة الاستخلاف، الاستخلاف لمن؟ ليس لأصحاب الحمية الجوفاء، ولكن للذين بنوا قلوبهم وتربوا على عقيدة التوحيد. ليس لأصحاب الشعارات والشرات، ولكن لمن؟ الاستخلاف لمن؟ الاستخلاف الذين تربوا على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، فعبدوا ربهم عز وجل على بصيرة لا على عاطفة هوجاء. نعم أحبتي في الله، يبقى سنة الاستبدال والاستخلاف. الوقفة الثانية أن القتال كان مفروضا على الأمم من قبلنا، وليست أمة محمد هي أول الأمم التي فرض عليها القتال. يعني يقولون، أنا عايز الوقفة دي مهمة جدا للذين يقولون ان الاسلام دين حروب. لا، ده احنا مش دين حروب، مش حروب بمعنى الكلمة التي تقصدون. اولا الحروب
في دين الإسلام وفي دين الله تبارك وتعالى. وكما كان في من يوشع بن نون غزا بيت المقدس، وطبعا كما قلت لكم في الأمم السابقة من قبلنا ليست إلا لتقام كلمة الله تبارك وتعالى، ليست إلا ليقام توحيد الله عز وجل في الأرض، ليست إلا لتعلى كلمة التوحيد، ليست إلا من أجل أن نوسع ونعطي الفرصة، هكذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعطي الفرصة للذين اقتنعوا بتوحيد الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى ولا يستطيعون أن ينطقوا بالإسلام خوفا من سيف الكفر. فأتى هنا أحبتي، أتت الحروب لتوسع المجال ولتوجد الفرصة لكل من أراد أن يدخل في دين الله أن يدخل آمنا. ثم الكافرون الذين يأبون أن يدخلوا في دين الله لا يجبروا على ذلك، بل أنتم نحميكم وندافع عنكم، ومن كان منكم فقيرا نطعمه ونسقيه وننفق عليه إن كان مريضا، لكن في مقابل شيء للدفاع عنكم ولإطعام الفقير منكم. كان هذا هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، جزية تفرض عليكم ليس فيها إرهاقا، والفقير ومن يفتقر لا يفرض عليه شيئا. فأنا أقول لحضراتكم ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم التي افترض الله عليها القتال، بل افترض القتال على الأمم وكانت وظيفته كما قلت لكم منذ قليل. الوقفة الثالثة هي أن الشام وبيت المقدس أرض مطهرة، أرض مقدسة، ينبغي علينا جميعا أن نجعل لها مكان إجلال ومكان تعظيم في قلوبنا. أيضا من هذه الوقفات أن أعظم حيلولة وأكبر حيلولة دون نصر الله تبارك وتعالى هو الوهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أنت لو جيت تنظر في الصفة الجميعة بين الثلاثة أصناف التي ذكرها يوشع بن نون وقال لا يتبعوني، تجد أنها صفة الوهن: حب الدنيا وكراهية الموت. ده إنسان تعلق قلبه بالمرأة، ده إنسان تعلق قلبه بالبيت، ده إنسان تعلق قلبه بالمال. هؤلاء جميعا يحبون أموالهم، تعلقت قلوبهم بالدنيا، ويكرهون أن يموتوا لأنهم يحبون أن يتمتعوا بهذه الدنيا الزائفة. لذا كانوا عنصر هزيمة في هذه الأمة، وهكذا دائما أحبتي في الله. أعظم حيلولة دون نصر الله الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. إذن حينما نأتي لنعلم الناس أن يزهدوا في الدنيا وأن يجعلوا الدنيا في محلها الحقيقي، وليس معنى الزهد في الدنيا أن نترك العمل وأن نكسل وأن نترك جمع المال، هذا ليس هو المعنى. إنما الزهد في الدنيا اجمع ما شئت بشرط ألا تمس قلبك وألا يتعلق بها قلبك. نعم أحبتي في الله، بشرط أن تكون لا في يدك بل تحت قدمك كما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة، يعني حصى مكة وتراب مكة وسرى مكة، عرض ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. نعم أحبتي في الله، الوهن حينما تتربى الأمة الإسلامية على هذا المعنى أنها تجعل الدنيا في مكانها الحقيقي وألا تخاف من الموت وأن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، حينها ستنتصر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من بين هذه الوقفات المهمة أحبتي في الله الإيمان أن الله عز وجل هو الملك، هذا هو من أعظم أسباب النصر، أن نوقن أن نصدق أن الله عز وجل هو الملك. هذه مسألة مهمة جدا 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 حبيبي في الله. أولا يوشع بن نون مؤمن وموقن أن الله هو الملك. الشمس دي بتاعت مين؟ من الذي يملك تسييرها؟ الله. خلاص ربنا قادر أن يوقفها وقادر أن يمشيها وقادر على كل حاجة. يا رب احبسها علينا، يا رب أوقف الشمس. خرجت من قلب موقن، خرجت من قلب مصدق أن الله عز وجل هو الملك. فلما خرجت من قلب يوقن أن الله عز وجل هو الملك، استجاب الملك دعاءه وأوقف الشمس. الملك يغير قوانين الحياة، الشمس ملك من؟ والقمر ملك من، والسماء ملك من، والجبال والأرض ملك من، وقوانين الحياة ملك من؟ إنها ملك الملك سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يجعلنا نقول أن الملك أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مسألة كن فيكون. بس إحنا محتاجين أن نصدق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول له كن فيكون. ربنا عز وجل خلق الإنسان بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق الله الإنسان بكلمة كن، وخلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس بكلمة كن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والذين اعتدوا في السبت من بني إسرائيل ممنوع تصطاد يوم السبت فاحتالوا لذلك، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تخيل كونوا قردة، فكانوا قردة لأنه هو الملك سبحانه وتعالى، أمره نافذ، ليست القوانين قوانينه يخرقها حينما يشاء لأنه هو الذي وضعها سبحانه وتعالى. كونوا قردة فكانوا قردة. تخيل، تخيل إنسان ربنا عز وجل قال له كن قردا فيصير قردا فجأة، وفي لحظة يأخذ قوام القرد، جلده ينبت عليه شعر كشعر القرد، وجهه يتحول إلى وجه قرد، مخه يتحول إلى مخ قرد، ما عادش خلاص ينطق ولا يتكلم، فقد القدرة على النطق، وكأن به يصرخ من أعماق قلبه ويرى نفسه يتحول إلى قرد، يصرخ من أعماق قلبه ويشعر بجرمه ويتمنى الرجعة والتوبة والعودة إلى الله، ولكن هيهات 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 هيهات، تحول إلى قرد، لأن أمر الملك إنما أمره إذا أراد أن شيئا أن يقول له كن فيكون. وإبراهيم حين ألقي في النار، نبي الله إبراهيم أحبتي في الله، نبي الله إبراهيم لما أتوا ليلقوا به في النار ماذا قال نبي الله إبراهيم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قال حسبي الله ونعم الوكيل، وهو موقن يقينا جازما أن الله تبارك وتعالى قادر أن ينجيه، وليست هناك أسباب أمام نبي الله إبراهيم واضحة أنه يمكن أن ينجو من هذه النار، ليست هناك أمامه الأسباب، وليست هناك، ليس هناك بصيص أمل واضح مد محسوس في دنيا الناس يقضي بأن هناك أمل أن ينجو نبي الله إبراهيم، إلا أنه قال وهو موقن أن الله قادر أن ينجيه حينما يشاء، قال حسبي الله ونعم الوكيل، وما يتخيل كيف تكون النجاة، لأنه يوقن ويصدق أن الله هو الملك، يوقن أن الله قادر، يوقن أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. فماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مسألة لا تعجز ربك عز وجل، خلاص هي دي النار اللي فيها المشكلة. وده عبد توكل على الله عز وجل وسأل الله النجاة، نعم قال حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص النار بتحرق، بس على ده لا تحرق، لا تحرق، بل تتحول إلى برد وسلام. أجمل تكييف على وجه الأرض كان فيه نبي الله إبراهيم، بل أجمل من أجمل تكييف على وجه الأرض كان فيه نبي الله إبراهيم حينما ألقي في النار، شيء عجيب. نعم أحبتي، إحنا محتاجين اليقين ده لكي ننتصر على أعدائنا. أي إنسان يجي يبص ده عتاد وعدة وسلاح وقوة واقتصاد وعسكر وحاجات، إزاي ده ممكن؟ مستحيل، مش ممكن، ده قلب مهزوم، ده قلب لا يعرف أن الله هو الملك، ده قلب يحتاج لأن يتربى على أن الله هو الملك، ده قلب ينبغي أن يعيش معاشه. هؤلاء، هذه الصفوة من نبي الله إبراهيم ومن تبعه والصالحون من أمثاله يوقنوا أن الله عز وجل هو الملك. هنا ستأتي أسباب النصر من حيث لا تحتسب، لأن الملك فعال لما يريد، يغير قوانين الحياة كيف ما يشاء. لذا قال أحد الصالحين، المشكلة في إيه؟ المشكلة في اليقين ده التصديق. خلاص خذوا يقين إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. نعم أحبتي في الله، أيضا حبيبي نبي الله موسى، نبي الله موسى، موسى ماشي مع بني إسرائيل ومن تبعه من فرعون وجنوده بيجروا وراهم عشان يقتلوهم، فجأة وجدوا أنفسهم البحر من أمامهم، من أمامهم أمامهم، وفرعون من خلفهم، إما أن يموتوا غرقا وإما أن يموتوا على يد فرعون. فالتفت رجل وقال لموسى، ده خلاص ده فرعون خلفنا يا نبي الله موسى، إنا لمدركون. فقال موسى بملء القلب والفم كلا، مش بملء الفم، لا، بملء القلب قبل الفم، قال كلا إن معي يا ربي. بس هي دي من الآخر. دلوقتي احنا امامنا مفيش اي بصيص امل في النجاة بالنسبة للاسباب المحسوسة امامنا دلوقتي، غرق او نقتل بيد فرعون وسيف فرعون، في اني نجاة مفيش. بس المسألة هناك يقين يملأ قلب موسى ان الله تبارك وتعالى هو الملك، ان الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. هذا هو الذي نحتاجه، تحتاجه الامة الاسلامية في هذا الوقت، كما فعل يوشع بن نون في قصتنا التي حكاها الرسول التي ألقيها على حضراتكم في هذه الحلقة. نعم أحبتي في الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت النتيجة أن جعل الله تبارك وتعالى له في البحر طريقا يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى، نصره الله عز وجل بهذه الطريقة، غير الله قوانين الحياة، جمد المياه لأجل نبي الله موسى، صار له طريقا يبسا حتى أنجاه الله. واغتر فرعون فدخل فأغرق الله فرعون، المياه تغرق هذا وتنجي هذا. من الذي علم الماء معنى الانتقاء؟ أكرر هذه الكلمة أحبتي في الله، من الذي علم الماء معنى الانتقاء؟ من الذي أعلم الماء أن هذا قلب مشرك كافر محارب لله تبارك وتعالى، وهذا قلب موحد قمة في التوحيد، ليغرق هذا وينجي هذا بأمر الملك سبحانه وتعالى؟ نعم إنه اليقين، إنه التصديق الذي نحتاجه وتحتاجه أمتنا في هذه الفترة الشديدة من عصرها، نحتاج أن نؤمن أن الله عز وجل هو الملك. نعم أحبتي، وغلام الأخدود، غلام الأخدود، غلام سنه 8-19 سنوات يجي مع هؤلاء، يتحدى هذا الرجل، يتحدى دولة بأكملها، يحاول أن يقتله، يأخذوه على الجبل، قمة الجبل، يصعد به قمة الجبل، فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيتدحرج، يتزلزل الجبل فيتدحرج هؤلاء، يقتلوا بين الصخور، وينجي الله تبارك وتعالى هذا الغلام. من الذي علم الصخور معنى الانتقاء؟ ولما أخذوه عرض البحر، يأتي البحر ويهيج فيغرق هؤلاء الشباب الأقوياء وينجو هذا الغلام بإذن الملك. من الذي علم الماء معنى الانتقاء؟ نعم أحبتي في الله، إنه الملك، إنه الملك فعال لما يريد. يا أحبتي، يا أحبتي، وكيف انتصر نبي الله محمد في غزوة بدر؟ إنه الملك سبحانه وتعالى، أين القوة هذه من قوة الكفار؟ إنها الملائكة التي أنزلها الله لتؤازر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أحبتي في الله، الأمر المرتقب في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر، يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا شيء عجب، ينطق بأن الله عز وجل هو الملك، يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر وينطق الله الشجر. يا عجبا، هل هذا الخشب ينطق؟ أبدا. هل هذه الجمادات تنطق؟ أبدا. هل الأشجار في الطرقات وفي الحدائق تنطق؟ أبدا. يختبئ اليهودي خلفها، لكن حينما تكون المعركة بين الحق والباطل، يسخر الله تبارك وتعالى الجمادات في صالح المؤمنين، فينطق الحجر فيكشف ستر هذا الذي يختبئ خلفه، وينطق الشجر فيكشف ستر هذا الذي يختبئ خلفه، ويقتل على يد المؤمنين الموحدين. لكن هنا وقفة مهمة جدا، ماذا قال الحجر حينما نطق؟ قال يا عبد الله يا مسلم. الحجر لا يعرف المحاباة، الحجر لا يعرف المحاباة، ولا يعرف كلمة غير هذه الكلمة، يا عبد الله يا مسلم. فحينما يجد قلوبا حققت عبودية الله عز وجل وحققت الإسلام لله تبارك وتعالى، حينها ينطق الحجر. وأنا أسألكم أحبتي، متى ينطق الحجر؟ متى ينطق الحجر؟ هذا من أبلغ الدروس التي نتعلمها من هذه القصة. متى ينطق الحجر ليحول الملك سبحانه وتعالى الجمادات لتكون جنودا في صالح المؤمنين عباد الله المسلمين المؤمنين؟ أيضا من هذه الوقفات المهمة تخصيص وفضل هذه الأمة، أن الله تبارك وتعالى خصها بخصائص كثيرة جدا جدا وميزات كثيرة جدا جدا، منها أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الغنائم. فرأى تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى ميز الأمة في الدنيا والآخرة بأشياء كثيرة جدا جدا. وفي الآخرة أذكر نصا واحدا فقط، يعني لأني بحب أوي أوي هذا الحديث جدا. ربنا أحل لنا الغنائم خلاص، والنص معانا يكفي. في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. هذا حديث رواه أصحاب السنن بإسناد صححه الشيخ الألباني. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منكم، يعني من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 من سائر الأمم. طب الأمم قد إيه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم يا أمة محمد توفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله. 70 أمة واحدة لها 30 الجنة، 80 يساوي 30، لها 30 الجنة، ثلثي الجنة، و69 لها الثلث فقط. هذا من تكريم الله تبارك وتعالى وتفضيل الله لهذه الأمة. معليش عايز أرجع بس سنة واحدة ليوشع ابن نون وأقول لحضراتكم الوقفة المهمة جدا جدا دي: كلما على يقين العبد في ربه، وكلما ازداد قرب العبد من ربه عز وجل، طبعا ده بيكون غراس الطاعات، غراس العبادة، العبادات المذهلة، قلب يعبد الله تبارك وتعالى، قام إلى الله عابدا ما جلس وما قعد حتى لقي رب عز وجل. كلما زاد القرب من الله تبارك وتعالى كلما زاد العشم بين العبد وبين ربنا. العشم دي اللي هي الود والقرب من الله سبحانه وتعالى، بحيث تلاقي نفسك بتقول لربنا حاجات عجيبة، حاجات عجيبة، لأن بينك وبينه عشم، بينك وبينه ود سبحانه وتعالى، قرب من ربنا، لأن ربنا ما في أرحم منه ولا أكرم منه ولا أجل منه ولا أعظم منه ولا أجود منه سبحانه وتعالى. خزائنه ملأة، ماذا هل ينقص من خزائن ربك عز وجل عطاؤك مهما عظم سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. فأنا بقول لك لما يكون العبد قريب جدا جدا من الله، يكون بينك وبين ربنا عز وجل عشم، يؤهلك انك تدعي ربنا عز وجل باحساس بالقرب عجيب، زي ما اهل ذلك يوشع بن نون لدرجه انه يقول: يا رب احبس الشمس، يا رب وقف الشمس. نعم احبتي في الله، واخر حاجه اقولها لكم حبايبي في الله في هذه الوقفات، ان انا عايز اقول ان احنا مهما عملنا واهتمينا بتربيه الصف المسلم، ومهما عملنا لن يخلو الصفوه من ضعاف النفوس. نعم، زي ما كان من الذين كانوا مع يوشع بن نون صفهم يوشع بن نون، وزي ما شفتوا حضراتكم لا يتبعني رجل من 3، يعني مسألة عجيبة. الثلاثة دول ده انفصل مجموعة ضخمة جدا جدا، مشي مع يوشع بن نون في هذا الجيش، يعني خلاصة البشر. وبرغم ذلك حينما رأوا متاعا من متاع الدنيا الزائف بعضهم فتن. فأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة، لأن البعض لما يلاقي مثلا في الصف بعض النماذج اللي هي مش ولا بد، بيتقفل ويتعقد ويقول خلاص احنا ضيعين احنا. لا لا لا، الامر لا يخلو والامر لا يسلم، وهذا لا ينافي، لان ربك عز وجل اكرم من ذلك واعظم من ذلك، ياخذ بالغلبه حين يكون الخير غالب، هنا ياتي نصر الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، الحقيقه القصه دي زاخره بالكثير من الدروس والوقفات، الا انني اكتفي بهذا القدر، راجيا ربي عز وجل ان يرحمني واياكم، وأن يرزقنا وإياكم حسن استلهام العبر والاستفادة من هذه القصص النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أحبكم حقا في الله، وأدعو الله أن يجمعني بكم في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.